بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الهادي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
فصل في الآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر باب المياه ذكر رحمه الله عز وجل فصلا في الآنية، فإنه قد قال سابقا باب المياه. والفقهاء وغيرهم من أهل العلم يقسمون الكتب إلى كتاب وباب وفصل. فمثلا كتاب الطهارة باب المياه فصل في كذا. فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس. فنقول مثلا حب، فيشمل الشعير والذرة والأرز، لكن الشعير شيء والذرة نوع آخر والأرز أيضا نوع آخر، فالجنس ما هو؟ حب. والأنواع الأرز، الشعير، الذرة. كذلك لما يقال تمر، والتمر وتحت التمر أنواع: السكري، روثانة، إخلاص، إذا كان يصلح أن يكون الروثانة أن تكون تمرا. الشاهد أن هذه أنواع تحت جنس، فعندنا الكتاب وعندنا الباب. فالكتاب جنس والأبواب نوع تحت هذا الجنس. وأما الفصول كما قال المصنف رحمه الله فصل في الآنية، فالفصول عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو قيود أو تفصيلات. فصل في الآنية عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بقيود أو بتفصيلات. وأحيانا الفقهاء رحمهم الله وغيرهم يفصلون الباب، أحيانا الفقهاء رحمهم الله عز وجل يفصلون الباب لطول مسائله، يفصلون الباب لطول مسائله. عندنا باب المياه أو كتاب الطهارة باب المياه، فلطول المسائل يفصلون ذلك بماذا؟ بفصل لطول مسائله، لا لأن بعضها له حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. المصنف رحمه الله هنا قال فصل في الآنية، أي سأذكر لك تحت هذا الفصل المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالآنية. نعم. والآنية جمع إناء، كسقاء وأسقية، وجمع الآنية أواني، جاء في المغرب في ترتيب المعرب الإناء وعاء الماء، والجمع القليل آنية، والكثير أواني، ونظيره سوار وأسورة وأساور. فسوار مفرد، والجمع القليل أسورة، وجمع الجمع أساور. وعندنا إناء فهذا مفرد، وآنية جمع القليل، وأواني جمع الجمع، وأواني جمع الجمع. وأذكر فائدة قد جاءت في كتاب المغرب، أنه في ختم كتابه بعد إصلاحه للأقوال يذكر القول ويذكر معناه ويذكر ما فيه من كلام، فبعد إصلاحه للأقوال قال رحمه الله في ختم كتاب المغرب، قال: اللهم كما وفقتنا لإصلاح الأقوال فوفقنا لإصلاح الأعمال، اللهم كما وفقتنا لإصلاح الأقوال فوفقنا لإصلاح الأعمال، وكما هديتنا للتمييز بين الصحيح والسقيم من الكلام فاهدنا لتمييز الحلال من الحرام. قد ذكرنا في تعليقنا على كتاب مرحبا يا طالب العلم لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي، قد ذكرنا أن بعض الناس يهتم بعدم اللحن في القول ولا يهتم باللحن في العمل، ولا يهتم باللحن في العمل، يحرص على عدم اللحن في لفظه وفي قوله من جهة الإعراب من جهة الصرف، ولكن إذا جاء إلى عمله فإنه من أصحاب الأعمال السيئة، فإنه من أصحاب الأعمال السيئة في الغيبة، في النميمة، في النظر المحرم، في سماع ما حرم الله سبحانه وتعالى، في التخلف عن الصلوات، في النوم عن الصلوات، وهو يصلح لسانه ويلحن في قوله ويلحن في عمله وأفعاله. والواجب على المسلمين كما أنه وطالب العلم خاصة، كما أنه يحرص على عدم اللحن في القول، كذلك يحرص على عدم اللحن في العمل، وعلى أن يقوم عمله كما يحرص على تقويم لسانه. وهذا إنما أخذناه فائدة من كلام السلف، في أنهم كانوا يحرصون على عدم اللحن في العمل كما كانوا يحرصون على عدم اللحن في القول، كذلك من كلام صاحب المغرب: اللهم كما وفقتنا لإصلاح الأقوال فوفقنا لإصلاح الأعمال، وكما هديت للتمييز بين الصحيح والسقيم من الكلام فاهدنا لتمييز الحلال من الحرام. والآنية هي ظروف الماء أو وعاء الماء. قال أهل العلم رحمهم الله: ومناسبة ذكر فصل في الآنية بعد باب المياه، لأنه لما ذكر الماء ذكر المصنف رحمه الله ظرفه وذكر وعاءه، لما ذكر الماء باب المياه. هذا الماء في الغالب أو الماء هو جوهر سيال، وفي الغالب هذا الجوهر السيال إنما يحفظ في ماذا؟ في آنية وفي أوعية. لذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون باب الآنية بعد باب المياه، قالوا لأنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه ووعاؤه. وذكر المؤلف هنا باب الآنية مع أن له صلة بباب الأطعمة، مع أن له صلة بباب الأطعمة، لأن الأطعمة لا تؤكل إلا في أوان، وإنما ذكر المصنف رحمه الله باب الآنية في باب المياه كما ذكرنا، لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء. كذلك قالوا أيضا في سبب ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة صفة عامة، وذلك لأن عند الحنابلة أواني محرمة الاستعمال، أواني محرمة محرمة الاستعمال كأواني الذهب والفضة، وأواني نجسة كالأواني من جلود الميتة، فالدباغ عند الحنابلة لا يطهرها. كذلك أواني من آنية الكفار ممن يستعملون النجاسات، فلما كانت بعض الأواني محرمة وبعض الأواني نجسة، وما يحصل من كلام الحنابلة رحمهم الله في التطهر بهذه الأواني هل يصح التطهر بها أم لا، لهذا السبب ناسب أن يتكلموا عن باب الآنية في باب الطهارة أيضا. وقدموا الكلام في باب الآنية إلى كتاب الطهارة ولم يؤخروه إلى كتاب الأطعمة، وذلك أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى. فإن باب الآنية له مناسبة في كتاب الطهارة كما سمعنا، وله مناسبة في كتاب الأطعمة، وإن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى ويحال عليه في المناسبة الثانية، لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وكل إناء طاهر من غير جنس الأثمان فلا بأس باتخاذه واستعماله ثمينا كان أو غير ثمين.
قال المصنف رحمه الله الذي هو ابن قدامة رحمه الله عز وجل: وكل إناء طاهر من غير جنس الأثمان فلا بأس باتخاذه واستعماله ثمينا كان أو غير ثمين. في قول الفقهاء وفي قول أهل العلم رحمهم الله بصفة عامة قل، هذا يسمى عند أهل العلم بالكلية الفقهية، يسمى كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، هذا يسمى بالكلية الفقهية. وهناك مؤلفات في الكليات الفقهية، والكليات الفقهية هي حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، كل نجس حرام، كل نجس حرام، كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان كذا وكذا. فالمصدر بكلمة كل وكان حكما فقهيا يسمى كلية. ماذا؟ فقهية. يسمى كلية، يسمى بالكليات الفقهية. وتشتمل، قلنا كلية الفقهية حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، تشتمل على فرعين فأكثر. وهو هنا خاص بباب فقهي واحد، كل إناء طاهر خاص بكتاب إيش؟ طهارة. فيكون على هذا المعنى قريب من إيش؟ من الضابط الفقهي. فيكون على هذا المعنى قريب من الضابط الفقهي. وقد يشمل أبوابا عدة فيكون بمعنى القاعدة الفقهية. هناك فرق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية وبين الفروق الفقهية، فروق بين هذه وبين الكلية الفقهية فروق، قد تكلمنا عن ذلك في شرح القواعد الفقهية. هناك فرق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية وبين الكلية الفقهية وبين الفروق الفقهية وبين القاعدة الأصولية. هذه فروق، قد بسطنا القول فيما أظن في شرح القواعد الفقهية. فالكلية الفقهية إما أن تكون قريبة من الضابط الفقهي، لأن الضابط الفقهي يكون في إيش؟ باب معين، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تشمل عدة أبواب. فقوله كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان. وذكر الكليات الفقهية مهم لطالب العلم، لأن الكليات الفقهية تجمع الفروع الفقهية الكثيرة أو المتعددة في ألفاظ قليلة. فهذه الكلية الفقهية أفادتنا أن كل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه، أن كل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه من الخشب، من الألماس، من البلاتين، من النحاس، من الحديد، كل إناء ماذا؟ طاهر يباح استعماله واتخاذه. فالأصل في الأواني الطهارة والحل، الأصل في الأواني الطهارة والحل، سواء كانت هذه الأواني من الأواني النفيسة الثمينة أو من غير ذلك من الخشب أو النحاس أو الصفر. قال المصنف من غير جنس الأثمان، والمقصود بالأثمان النقدين الذهب والفضة. فكما قلنا الأصل في الأواني الحل والطهارة، ولو كانت ثمينة كالأواني من البلاتين، من الألماس، من الياقوت، حتى وإن كانت ثمينة، حتى وإن كانت أثنى من ماذا؟ من الذهب والفضة، فكذلك حكمها الحل والطهارة. وحكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على جواز استعمالها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده على جواز استعمال الآنية الثمينة أو الآنية من الأثمان. ثمينة من الأثمان المقصود بها ما؟ الذهب والفضة. وقال ابن حجر أيضا: ولم يمنعها إلا من شذ، ولم يمنعها إلا من شذ. فهذا فيه إشارة من الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى وجود ماذا؟ الخلاف، إلى وجود الخلاف، وإن كان خلافا شاذا. وقال ابن حزم: في مراتب الإجماع اتفقوا أن كل إناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز. هنا ابن حزم رحمه الله نقل اتفاق ونقل ماذا؟ أجيبه استثناء. نقل اتفاق ونقل استثناء. قال: اتفقوا أن كل إناء، كل إناء ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن فضة ولا الذهب والفضة وقع فيها إيش؟ الكلام عند أهل العلم من جهة ماذا؟ تحريم. ولا إيش؟ كذلك وقع الكلام في الإناء، في الصفر من الإناء من جهة كلام الصحيح أن عامة أهل العلم على جوازه. قد ذكرنا هذا وبسطناه في أخصر المختصرات في الآنية التي هي آنية الصفر. ولا نحاسا كذلك وقع فيها شيء من كلام أهل العلم، ولا رصاصا ولا مغصوبا وقع الكلام في آنية المغصوبة من جهة هل يصح الوضوء منها وبها أم لا، ولا إناء كتابي كما سوف يأتينا في آنية ماذا؟ أهل الكتاب، وقع الخلاف كذلك فيها، ولا الجلد ميتة ولا الجلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز. في كل إناء اتفقوا، وقع الخلاف في مثل هذه إيش؟ المسائل. تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب نقد مراتب الإجماع كلام ابن حزم، لأن ابن حزم لما قال واتفقوا أن كل إناء، داخل في هذا الاتفاق ماذا؟ الآن إيش؟ ها؟ الثمينة. فكأن ابن حزم ينقل الاتفاق على جواز استخدام الآنية ماذا؟ وليس فيها خلاف على مشروعية الاستعمال والاستخدام وجواز، وليس فيها إيش؟ أنه داخل في قوله اتفقوا أن كل إناء وكل من صيغ إيش؟ العموم. قال شيخ الإسلام متعقبا ابن حزم في كتابه، هو كتاب نافع طالب العلم في نقد مراتب الإجماع، لأنه نقد ابن حزم، فقال: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه، ففيها قولان للشافعي وفي مذهب مالك قولان. فليس هناك ماذا؟ اتفاق في مسألة الآنية الثمينة. فمن أهل العلم من جوز الاستعمال ومن أهل العلم من منع الاستعمال، وهما قولان عند مالك وهما قولان للشافعي ومذهبان، وفي مذهب مالك أيضا قولان، مذهب مالك أيضا قولان، لكن الصحيح والراجح والراجح الصحيح والراجح طهارة وحل الأواني الثمينة، ولا دليل على حرمتها كحرمة الذهب والفضة. وإن كان الشافعي رحمه الله في أحد قوليه قال ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم. لما علل؟ لأن الفقهاء إما أن يذكرون الدليل أو يذكرون ماذا؟ التعليل، والتعليل مبني على أدلة، وقد يكون التعليل تعليل صحيح وقد يكون تعليل عليل. قال لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه. لما حرم الأثمان الذهب والفضة هو تنبيه، وهذا يسمى بدلالة ماذا؟ التنبيه، تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه. لكن الصحيح كما ذكرنا والراجح الحل والطهارة، ولا دليل على حرمتها. أما ما قاله الشافعي رحمه الله لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه، ما قاله رحمه الله في أحد قوليه، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله رد هذا التعليل، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني قال علق الشرع حكم التحريم في اللباس بالحرير، علق الشرع حكم التحريم في اللباس بالحرير، وجاز استعمال القصب من الثياب، وإن زادت قيمة ماذا؟ القصب على قيمة الحرير، على قيمة الحرير. وقالوا أيضا من جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة يجوز له، وكان رجلا يجوز له، أو نقول لما حرم الذهب على الرجال فإن باب أولى أن تحرم ماذا؟ نقول لا يجوز ماذا له، والكلام في هذا مثل الكلام في الأواني الثمينة. نعم.
قال رحمه الله فأما آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها.
ذكر المصنف رحمه الله آنية الذهب والفضة فقال فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تحته مسائل، وهي ثلاث مسائل. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ما حكمه؟ حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم، هو قول عامة الفقهاء. وحكى ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن هبيرة وابن مفلح والشربيني من الشافعية والرملي والدسوقي الإجماع على ذلك، على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. ولكن مع هذا الإجماع قد حكى بعض أهل العلم الخلاف، فقد خالف الشافعي في قول قديم له وقال بالكراهة. خالف الشافعي في قول قديم له وقال بالكراهة، أي بكراهة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. قال النووي رحمه الله وقد رجع عنه، وقد رجع عنه يعني رجع عن هذا القول. ورأى معاوية بن قرة جواز الأكل والشرب في آنية الفضة، رأى معاوية بن قرة جواز الأكل والشرب في آنية الفضة. وحكى بعض أهل العلم عن داود الظاهري تحريم الشرب فيهما وجواز الأكل فيهما. وهناك قول بالإباحة مطلقة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، حكاه ابن حجر رحمه الله عن طائفة من أهل العلم، وحكم رحمه الله عن هذا القول بالغرابة. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى تحريم الأكل والشرب، وقد حكي في ذلك الإجماع، تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقد حكي في ذلك الإجماع عن أهل العلم كما سمعنا. وأما الخلاف الحاصل بين بعض الفقهاء فلم يلتفت إليه الأئمة، إما لرجوع القائل عنه كما قال النووي رحمه الله في قول الشافعي، قال وقول في أنه رجع عنه، كذلك ما ذكر عن داود أنه وافق عامة أهل العلم، أيضا فلا يلتفت إلى المخالف، إما لكونه قد رجع عن قوله أو أن الإجماع منعقد قبله، أو أن الإجماع منعقد قبله، فيكون قول هذا المخالف قول ماذا؟ شاذ. وقلنا بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، الأكل والشرب، وذلك لما يلي: أولا لما روى حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. ثانيا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ورواية مسلم هذه أعم من الرواية المتفق على صحتها، لأنه قد ذكر في رواية مسلم الأكل وذكر كذلك الذهب. فالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، لأنه قد جاء فيها الوعيد، ومن أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنه يحكم عليه بالفسق، فإنه يحكم عليه بالفسق لأنه عمل كبيرة من كبائر الذنوب. لما جاءت الشريعة بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة؟ علل أهل العلم ذلك بما يلي: أولا التشبه بالكفار، وهذه العلة علة منصوص عليها، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه السابق، فإن لهم له ولا تأكلوا من صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم فإنها لكم في فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك ما جاء عند النسائي بإسناد قوي: آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة. العلة الثانية، وهذه العلة من العلل المستنبطة، قالوا: كسر قلوب الفقراء. العلة الثالثة وهي من العلل المستنبطة، لأن فيه إسرافا. العلة الرابعة، لأن فيه كبر وخيلاء. العلة الخامسة، فإن استعمال الذهب والفضة في الآنية فيه تضييق للنقدين. هذه العلل كما ذكرنا علل مستنبطة، وعلل ماذا؟ أجيبه نصية. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقيل: علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. يعني لو استخدم الذهب والفضة في الآنية هذا سيضيق على ماذا؟ على النقدين. فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل: العلة الفخر والخيلاء. وقيل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه العلل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، قال: وهذه العلل فيها ما فيها. وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها أيضا، يمنع من التحلي بها أيضا وجعلها سبائك ونحو ذلك مما ليس بآنية ولا نقد. والعلة الثانية الفخر والخيلاء، حرام بأي شيء كان، حرام بأي شيء كان. وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات. وكل هذه علل منتقضة، إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة، والله أعلم، يقول ابن القيم: من تحريم الذهب والفضة استخدامها آنية ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه العلل كما ذكرنا علل مستنبطة وعلل نصية. والعلل المستنبطة عند العلماء على نوعين، ونتجاوز هذا الأمر لأن أخشى أن نطيل في ذكر العلل النصية والكلام فيها، ذكر العلل المستنبطة والكلام فيها، والعلل القريبة والعلل البعيدة من جهة الاستنباط، فنتجاوز هذا وننتقل إلى المسألة الثانية، استعمال الذهب والفضة. المسألة الأولى في إيش؟ في الأكل والشرب. استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالادهان والاكتحال والتطيب والوضوء واتخاذ الأقلام وأدوات المكتب ونحوها من الذهب والفضة. حكى بعض أهل العلم الإجماع أو الاتفاق على التحريم، مما حكى الاتفاق ابن عبد البر، كذلك ابن قدامة قال لا أعلم فيه خلافا، ولكن الحق أنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. فجماهير أهل العلم هو القول الأول للحنفية والشافعية والحنابلة على التحريم، والقول الثاني قالوا بالكراهة، هو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة. القول الثالث قالوا بالإباحة مطلقا في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، وحكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن طائفة من أهل العلم. القول الرابع قالوا لا يحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب خاصة، هو اختيار الصنعاني والشوكاني. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أنه في الذهب لا يجوز، وأما في الفضة فجائز، وأما في الفضة فجائز، وذلك لما رواه البخاري من طريق عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر، فيه شعر، فيه من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فاطلعت في الجلجل فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. في الحديث قال ماذا؟ قصة. في الحديث قال قصة. وقع الخلاف بين الحفاظ من أهل الحديث هل هو قصة أم فضة، هل هو قصة أم فضة. في الجمع بين الصحيحين الحميدي قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة، يعني كيف؟ فضة. والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة يعني ليس قصة، وقد بينه وكيع في مصنفه، فإنه بعدما روى عن إسرائيل قال: كان جلجلا من فضة. وماذا القاضي عياض إلى ذلك؟ ورجح ذلك القسطلاني أيضا والعيني أن هذا الجلجل من فضة، هذا هو الصحيح، جواز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب، في الأقلام، في المكحلة، وذلك لما يلي: أولا لأن ذلك هو الثابت في أثر ماذا؟ أم سلمة. وجه الاستدلال من وجهين: أولا أن أم سلمة رضي الله عنها هي راوية حديث إيش؟ يجرجر في بطنه نارا، والراوي أعلم بمرويه من غيره، فهي رأت أن ذلك محصور فقط في الأكل والشرب. وجه الثاني في أن الصحابة كانوا يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان عين أو شيء، وهذا فيه دليل في الظاهر على اطلاعهم على هذا وإقرارهم له. هذان الوجهان في وجه الاستدلال من أثر أم سلمة. ثانيا للأدلة ما ثبت عند أحمد في المسند وعند أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أي تصرفوا بها كيفما شئتم. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأصل في الفضة الإباحة ما لم يثبت دليل يدل على التحريم. إن الأصل في الفضة الإباحة ما لم يثبت دليل يدل على التحريم. كلام في الطهارة، استعمال آنية الماء في الطهارة، كذلك تجاوزه ندخل في المسألة الثالثة: اتخاذ الذهب والفضة من غير استعمال. عندنا المسألة الأولى في إيش فهد؟ المسألة الأولى في إيش؟ في استعمال الذهب والفضة. أصبحت أنا فهد. احنا كلامنا كله في الآنية، خليك معي يا فهد، لا تكن مع الأسف. مسألة الأولى ها عبد الله، استعمال آنية الذهب والفضة. عبد الله مبارك، أحسنت. المسألة الثانية استعمالها في غيره. الثالثة في الاتخاذ دون استعمال، اتخاذ في دولاب، وهذا يحصل عند الناس، استخدام آنية الذهب والفضة، يجعل آنية من الذهب في دولاب، هل يصح له الاتخاذ أو لا يصح له الاتخاذ؟ هل يصح له الاتخاذ أو لا يصح له الاتخاذ؟ اتخاذ الذهب والفضة من غير استعمال. الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة، فقيل يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد ذكرها المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف. القول الثالث قالوا بالجواز مع الكراهة، وهذا القول اختاره بعض الحنابلة. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى الجواز، هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، هو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية وقول عند المالكية، وذلك لما يلي: أولا لما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، قال فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا أي الرمي به إلا أني قد أنذرته قبل ذلك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا في الآخرة. فظاهر الأثر أن الإناء كان موجودا متخذا، وإنما حذيفة نهى المجوس عن الإتيان بهذا الإناء في الاستعمال، إنما حذيفة قال نهاه مرة ولا مرتين أنه يقدم له ذلك، وإلا هو ماذا؟ وإلا هو متخذ. ثانيا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غير الأكل والشرب لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام، فلا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عدا الأكل والشرب جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. ثالثا ولو كانت حراما مطلقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. جاء في الاستذكار لابن عبد البر جاء شيء، قال ابن عبد البر في الاستذكار: وكلهم مجمعون على إيجاب الزكاة فيها على متخذها إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة، وكلهم مجمعون على إيجاب الزكاة فيها على متخذها إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المضبب بهما،
يعني المضبب بالذهب والفضة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، قالوا بتحريم المضبب، هو قول المالكية الشافعية والحنابلة بتحريم استخدام المضبب بالذهب والفضة في الأكل والشرب، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة، كتشعيب القدح وقبضة السيف وشعيرة السكين.
قول الحنابلة وجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الجواز من الفضة إذا كان يسيرا، قول الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، الجواز إذا كان يسيرا لحاجة، وذلك لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وذهب مالك رحمه الله، وهو مذهب الليث، مذهب طائفة من الصحابة التابعين، إلى أن الضبة اليسيرة كذلك لا تجوز، قالوا، وذلك لما رواه البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال أنس: فقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فالظاهر من الرواية الأخرى أن المتخذ من؟ أنس. أن المتخذ هو أنس، لذلك مالك والليث وطائفة من الصحابة منعوا الإناء حتى وإن كان يسيرا أن يتخذ الضبة من الفضة للحاجة. كذلك ما رواه البيهقي رحمه الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة. وإسناد هذا الأثر على الشرط الصحيح كما قال ابن حجر في التلخيص. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وترجيح قول مالك أنه لا يستخدم حتى الضبة اليسيرة للحاجة من الفضة، لأن المتخذ هو أنس. وكذلك مع إنكار من؟ مع إنكار أبي طلحة، كذلك مع عدم أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة. قال: فلا يباح. قال: وكذلك المضبب بهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة. ذكرنا أن هذا قول من؟ الجماهير. قول من؟ حنفية الشافعية الحنابلة في الضبة اليسيرة للحاجة، خالف مالك والليث وغيرهما أهل العلم. قال: كتشعيب القدح وقبيعة السيف. قبيعة السيف هو ما على طرف السيف، على طرف مقبضه من فضة، هذه القبيعة. وقيل القبيعة التي على رأس قائم السيف. وقيل القبيعة هي تحت شاربي السيف، والشاربان في السيف أنفان طويلان أسفل القائم، أحدهما من هذا الجانب والآخر من هذا الجانب. وقيل أقوال أخرى في قبيعة السيف، انظرها في لسان العرب. الخطابي رحمه الله قال: قبيعة السيف الثومة التي فوق المقبض الثوم التي فوق المقبض. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن سعد والدارمي وابو داود والترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. فقبيعة السيف كانت من فضة، فلا بأس بها، لا بأس بها. طيب، إذا قلنا أن الفضة يجوز للإنسان ماذا؟ أن يستخدمها، لما نص الفقهاء على قبيعة السيف وعقاد اليسير؟ لو كان السيف كله فضة هل يصح أو لا يصح؟ القلم من الفضة هل يصح أو لا يصح؟ الساعة من الفضة هل يصح أو لا يصح؟ العلماء رحمهم الله عز وجل، الفقهاء، الأئمة الأربعة في الجملة يحرمون استخدام على الرجل لبس الفضة إلا في التختم، إلا في التختم، فإنهم أجمعوا على أن خاتم الفضة جائز للرجل، وقبيعة السيف وشعيرة السكين لذلك قالوا ونصوا هنا على قبيعة السيف. قد يستغرب إنسان لماذا نصوا قبيعة السيف مع أنه لو كان السيف كله إيش؟ لأنهم يحرمون ذلك ولا يرون الجواز إلا في أشياء إيش؟ قليلة. فلا يستشكل ذلك طالب علم الفقه. ذلك ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية قال: يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم، يعني كالتختم به، يعني كالتختم به. لكن الصحيح جواز ذلك في الفضة مطلقا للرجال ما لم يكن آنية فضة للتحريم، هو قول بعض الشافعية وقول في مذهب أحمد ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم خلافا لأصحاب المذاهب الأربعة في الجملة. وقلنا في الجملة أنه وقع خلاف عندهم في بعض المسائل وقالوا بالحل، لكن في الجملة هم يرون تحريم إيش؟ الفضة إلا في أشياء إيش؟ يسير. لكن الصحيح الجواز إيش؟ مطلقا، وهو قول لبعض الشافعية وقول مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. لذلك يقول الفقهاء رحمهم الله: والرخصة في اللباس أوسع من الآنية، والرخصة في اللباس أوسع من الآنية، لأن حاجتهم إلى اللباس أشد، لأن حاجتهم من اللباس أشد، فجاءت الشريعة بالتوسع في باب اللباس ما لم يتوسع في باب الآنية. والدليل على الفضة وأنه يزول للرجل أن يستخدم الفضة مطلقا ما عدا الأكل والشرب، ما يكون في معنى الأكل والشرب من الأواني، ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أما قال: العبوا بها. وهذا دليل على الإطلاق، هذا دليل على الإطلاق. الصحيح هو جواز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يتيقن نجاستها.
قال وأواني، وقبل ذلك أقول اتفق الفقهاء قبل الدخول في الأواني، اتفق الفقهاء على تحريم لبس الذهب الخالص الكثير على الرجال، مفردا كان أو تابعا لغيره، مفردا كان أو تابعا لغيره. هذا في الذهب الخالص ماذا؟ الكثير، مفردا كان أو تابعا ليش؟ وقع الخلاف في الذهب القليل المقطع الذي هو اليسير، في الذهب القليل المقطع الذي هو اليسير. واتفقوا أيضا على جواز اتخاذ الرجل أنفا من الذهب إذا احتاج إليه، أو سنا إذا احتاج إليه، إلا ما روي عن أبي حنيفة من منع الأسنان من الذهب. وأما الأحناف فإنهم على قول صاحبي أبي حنيفة، على قول أبي يوسف وعلى قول محمد بن الحسن، من جواز اتخاذ الأسنان من الفضة عند الحاجة، وهذا هو الصحيح، جواز اتخاذ الأسنان من الفضة عند الحاجة. ها؟ الذهب، الذهب أحسنت، الذهب أنت صاحي والله، بما الباقون الظاهر والله أعلم أنهم قد خلاص انتهت عقولهم من الذهب، والله ما في إلا الشايب والصاحي والشباب. ها؟ أيضا ما يعني ما تكلمتم، هو أجراؤكم لكانوا شيبة. طيب، هو الصحيح جواز اتخاذ الأسنان من الفضة من الذهب إذا احتاج إليه الإنسان. لذلك قال أحمد رحمه الله: ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس لا بأس به عند الضرورة. قال أحمد رحمه الله: ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس لا بأس به عند الضرورة. كذلك استدلوا بحديث عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم كلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الفائدة: يوم كلاب هو من أيام الجاهلية، هو من أيام الجاهلية، وعرفجة حصل له ذلك في معركة في يوم كلاب من أيام الجاهلية. وكلاب معركتان، كلاب الأولى وكلاب الثانية. وكلاب الأولى كانت بين بكر وبين تغلب، وكلاب الثانية كانت بين تميم وأرض هجر الحارثيين. وكانت إصابة عرفجة في يوم كلاب الثانية. نعم. قال: وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يتيقن نجاستها. وقع خلاف عند العلماء، كمذهب الحنابلة رحمهم الله أن أواني الكفار وثياب الكفار طاهرة ما لم يتيقن نجاستها، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، الإباحة مطلقا ما لم تعلم نجاسة الأواني ونجاسة الثياب. وهناك رواية بالمنع مطلقا، وهناك رواية بالكراهة، والرواية الثالثة بالكراهة هي مذهب أبي حنيفة أيضا. وهناك رواية رابعة في الثياب منع ما كان من جهة العورات، أما ما على فلا، فليس فيه منع من جهة الثياب، لو كان ثياب الكفار يمنعون ما كان يلي العورات، أما ما على فلا. هناك قول كذلك خامس، فرق مالك بين ما استعملوه فمنع من ذلك وبين ما صنعوه فجوزه مالك. فرق مالك ما بين ما فرق مالك بين ما في فيما بين بين ما استعملوه فمنع ذلك، وأما ما صنعوه فلا بأس عنده رحمه. هناك كذلك أقوال أخرى، لكن الصحيح هو الجواز ما لم يتيقن نجاستها. ونقول بأن آنية الكفار وثياب أن آنية الكفار وثياب الكفار على ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون نجسة، كأن يكون في الإناء مثلا لحم خنزير، أو كانت ثيابهم نجسة، فهذا لابد من غسلها، من غسل الآنية ومن غسل الثياب. القسم الثاني من غسل الثياب القسم الثاني أن يعرف عن هؤلاء الكفار أنهم يتوقون النجاسات، فهنا لا بأس باستعمال هذه الأواني والثياب من غير غسيل. القسم الثالث أن يعرف عن هؤلاء مباشرة النجاسة ولكنه لا يرى عليها أثر النجاسة، فهذه هل تغسل أم لا؟ الأقرب أنه لا يجب غسلها، هو الصحيح، ذلك لما ثبت من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. قال الحافظ بن وهذا متفق عليه، قال حافظ بن حجر: واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. كذلك ما ثبت من حيث جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود ولا يعيب ذلك عليهم رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب إسناده جيد. كذلك لما دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه غلام يهودي على خبز شعير، هذا كله يدل على، وكان هذا الخبز الشعير وما يكون من هذا يكون في إناء. كذلك ما صح عن عمر أنه توضأ من جرة نصرانية، عزاه النووي في المجموع للشافعي والبيهقي وصحح إسناده، ذكره البخاري في الصحيح معلقا قال: توضأ عمر بالحميم من بيت مشركة. هذا كله يدل على جواز إيش؟ استعمال آنية الكفار ما لم يتيقن النجاسة. لكن عندنا حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يقول أبو ثعلبة الخشني: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. فظاهر هذا الحديث أننا لا نأكل إلا إذا لم نجد ماذا؟ غيرها. ولكن يبين معنى هذا الحديث رواية أحمد وأبي داود أن أبا ثعلبة قال: إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم، أي أنهم يباشرون إيش؟ نجاسات. فهذه الرواية تبين ماذا؟ رواية حديث أبي ثعلب المتفق على صحتها، فرواية أبي داود تبين ما جاء في رواية البخاري ومسلم، قال إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنياتهم وقدورهم، قال إن لم تجدوا غيرها، إلى آخر الحديث. نعم، قالوا في كراهية استعمالها روايتين، ذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله في ذلك. نعم،
قال رحمه الله: وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا.
قال: وإن اشتبه الماء الطاهر بالطهور توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا. في زاد المستقنع: وإن اشتبه بطاهر، يعني اشتبه طهور بطاهر، توضأ منهما وضوءا ايش؟ واحدا. هنا قال: توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة ايش؟ واحدة. يعني عنده ماء طاهر وعنده ماء طهور، واشتبه أيهم الطاهر وأيهم الطهور، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة. هذه المسألة لا ترد علينا، لأن نقول أن الماء ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. ترد هذه المسألة على قول من قال أن الماء ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، وقول الجماهير. لكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، لذلك لا ترد علينا هذه المسألة لما قد رجحناه لعدم وجود الطاهر غير المطهر على القول الصحيح، لكن ترد هذه المسألة على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. نعم، قال المصنف أيضا:
قال رحمه الله: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر فعل الصلاة في عدد النجس منها وزاد صلاة لتحصل له تأدية فرضه بيقين.
قال: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة، كرر فعل الصلاة في عدد النجس منها، عنده 30 ثوب نجس وثوب واحد طاهر، كم يصلي صلاة؟ يصلي بعدد إيش؟ النجس. وزاد صلاة لتحصل له تأدية فرض بيقين. الصحيح أنه يتحرى، الصحيح أنه يتحرى، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. الصحيح أنه يتحرى ويصلي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر الثياب الطاهرة هنا والثياب النجسة ليس لها علاقة بباب الآنية، وإنما ذكروها الفقهاء رحمهم الله من باب الاستطراد، وإلا هذه المسألة تعلق يكون هذه مسائل الثياب يكون تعلقها بباب ستر العورة وبباب شروط الصلاة. والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.